أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات تحدثت إليكم في الخطبة الماضية عن بعض الأمور التي تجري داخل عدد من الأسر الإسلامية وهذه الأمور التي أشرت إلى بعضها جعلت بعض إخواننا يصرون على أن نتابع في عدد من الخطب في الحديث عن أوضاعنا الأسرية وعن التوجيهات الشرعية التي تلفت الانتباه إلى ما ينبغي أن ننتبه إليه في حياتنا اليومية العملية. نحن في خطب الجمعة أيها الإخوة نذكر كثيرا ما كان يذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبه الجامعة. نذكر قول الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. هذه الآية التي كان يكررها كثيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما تجسد الرؤية الشرعية إلى الأسرة، وأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وخلق منه زوجه، وأنه قدر عز وجل النسل بينهما، وأن من هذا النسل تتكون الأسرة، ومن الأسر تتكون الجماعات والقبائل والأمم والشعوب إلى آخره، وأن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن المحضن الأول للإنسان هو الأسرة، فكل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كل مولود يولد على الفطرة أي التي فطره الله سبحانه وتعالى عليها، وهي أنه سبحانه وتعالى شاء أن يمتحن هذا الإنسان فخلق في داخله كل إمكانات الاستقامة والهداية وإمكانات الغواية، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في فطرته مائلا إلى الحق يغلب جانب الإيجابيات والهداية في حياته، إلا أن الأسرة تلعب دورا كبيرا في حياة هذا الإنسان، فهي التي تأتي إلى الجوانب التي يمكن أن يكون للإنسان دور فيها فتسعى إلى التأثير هنا وهناك. وكانت الأسرة في ماضيات الأيام تستقل كثيرا بتوجيه أبنائها وتربيتهم، وتطورت الدنيا كما نرى، فدخلت مؤسسات كبرى بإمكانات هائلة تحاول التأثير على هذا الإنسان منذ نعومة أظفاره إلى أن يرحل عن هذه الدنيا بمؤثرات كثيرة وبرامج وغواية وطرق متعددة تريد أن تصل إلى هذا الإنسان لكي يسير في الطريق الذي تريده. ومنهم من يحمل مشروعا عقائديا فكريا ويريد أن ينصره، ومنهم من يسعى إلى مشروع اقتصادي ويريد أن يؤثر على الناس حتى يتفاعلوا مع مشروعه وتصل أموالهم إلى جيبه، ومنهم من عنده أيضا نظرات أخرى في الحياة. وهذا الإنسان الذي تدخلت به قوى متعددة، مهما تكون هذه القوة تبقى الأسرة هي المؤسسة الاجتماعية الأساسية في حياته، لأنه عندما يفتح عينيه على الدنيا إما أن يجد آباء صالحين أما وأبا فيهم الصلاح، وإما أن يجد أسرة فيها الخلافات وفيها الأخلاق الفاسدة وفيها المشكلات الدائمة، فتترك الأسرة الصالحة أثرا وتترك الأسرة غير الصالحة أثرا في حياته. ومن هنا كان لابد لعلاج هذه القضايا أولا أن تنشأ الأسرة المسلمة على أساس من الدين، على أساس من الخلق: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إذا جاءكم من ترضون دينه، والخلق داخل في الدين ولكن ميز لأنه يجب أن يكون هناك معرفة بتصرفاته، كيف يتصرف في شؤونه، ما هي آراؤه، أفكاره، أخلاقه في المعاملة. وليس نعني بالأخلاق المعاملة الفردية، إنما نعني بالأخلاق أخلاقه مع الله عز وجل. هل هو يعظم شعائر الله سبحانه وتعالى؟ أخلاقه مع نفسه، هل هو يغار على نفسه فيسعى إلى إنقاذها من الموبقات الفكرية والسلوكية وغير ذلك؟ أيضا أخلاق الإنسان في التعامل مع الخلق، هل هو إنسان يسعى في صلاح الناس ويحب الخير للناس ويتوسل بالأعمال الطيبة التي تدفع عن الناس الشر وتجلب إليهم الخير إلى آخر ما هنالك؟ فليس المقصود بالخلق أنه إنسان حباب طيب عشرته لا بأس بها، هذا جانب ينبغي أن يكون، ولكن لا بد أن يكون مفهوم الخلق واسعا كبيرا في حياتنا العملية. ومنها هل هو إنسان إيجابي في الحياة أم سلبي، إنسان فعال أم أنه إنسان خامل لا ليس له وجود في حياته العملية. طيب كيف نسعى إلى ذلك؟ نسعى إلى ذلك بأن نحن عندما نخطو خطوة الزواج يكون عندنا معرفة بالزوجة وبالزوج، والمرأة كما قال صلى الله عليه وسلم تنكح لأربع: لجمالها وحسبها ومالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداه، أي ابحث عن ذات الدين وإلا فأنت خاسر خسرانا كبيرا. طيب هل الإنسان عندما يتزوج غالبا في سن الشباب تنقصه معلومات كثيرة وتنقصه تجارب وينقصه أشياء من الرجال والنساء على حد سواء؟ كيف نعرف صاحب الدين وصاحبة الدين؟ نعرفهم بصدق توجههم إلى الله عز وجل، أنهم يريدون لأنفسهم الخير، أنهم يغارون على أخلاقهم على سلوكهم، وأنهم يريدون أيضا للآخرين الخير. فالإنسان المسلم إذا كان صالحا في نفسه وكان مصلحا لغيره فيطمئن إليه الإنسان، وإن كان تنقصه معلومات وتنقصه أشياء كثيرة حتى يصل إلى مرتبة من النضج الذي قدره الله عز وجل لكل إنسان. وهذه قضية مهمة جدا أيها الإخوة، ليس هناك مصدر واحد نقيس بها الناس إلا أنهم صادقون في التوجه إلى الله عز وجل، تدينهم عن إيمان، عن يقين، عن اطمئنان إلى الله عز وجل، وعن إيمان بأن الإسلام هو الحق وبأن تشريع الإسلام هو الذي يهدي للتي هي أحسن. فإذا توفرت هذه النظرة وكان يسعى بالفعل من أجل إقامة ما فرض الله واجتناب كبائر الإثم والفواحش، ثم يضيف إلى الفرائض رغبته في النوافل، في نوافل الأعمال من الصلاة والزكاة وغيرها، وأيضا في المحرمات يترك الكبائر وعنده استعداد ورغبة لأن يترك الصغائر، فهذا الإنسان يكون قد سار في طريق صحيح، لأن الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم امتدحهم ربنا سبحانه وتعالى بهذا. فالأصل هذا، والإنسان لا يمكن إلا أن يصيبه شيء من الضعف فيشعر بافتقاره إلى الله عز وجل، يشعر بضعفه ويشعر برحمة الله عز وجل ويخاف الله سبحانه وتعالى، وإذا به يعتدل. وهذه قيمة الإيمان بالله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى معنا يسمع ويرى، وأنه سيبعثنا بعد موت ويحاسبنا. هذا الإيمان بالله عز وجل وباليوم الآخر يجعلنا إذا سقطنا ننهض، وإذا انحرفنا نقوم هذا السلوك بنقد ذاتي: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. فيمكن أن يقع من الإنسان شيء من الخطأ ولكنه لا يستمر على هذا الخطأ، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. عندما تبدأ الأسرة على قاعدة من التدين لابد أن تتابع طريقها في تنمية معارفها الشرعية على أساس أن هذا العلم للعمل، ويعني هذا صبغ حياتها بالمعلومات التي تعلمتها. وهذا موضوع أيها الإخوة في غاية الخطورة، إذ كثير من الناس ينظرون إلى جوانب من المعرفة الشرعية ويلتزمون بها إلى حد كبير. هذه الجوانب ترك الموبقات الكبرى كالزنا والخمر والقمار ونحو ذلك من القضايا، ويقيمون الفرائض أو يؤدون الفرائض، ولكن هناك في حياتنا أيضا فرائض أخرى هي فرائض الأخلاق والمعاملات والتواصل الإنساني مع الأسرة، مع الزوجة، مع الزوج، مع الأبناء، ومع الناس الأقارب وغير الأقارب. فلا بد أن يفقهها الإنسان المسلم وأن يحمل نفسه. هنا إلى المقام الأفضل طبعا، هنا تأتي أثر الأسرة، وخاصة نحن الذين ولدنا في بلادنا الإسلامية، حملنا من بيئتنا الخاصة نظرات إلى بعضنا البعض الرجال والنساء، وتأتي بعض التصرفات فتؤكد هذه النظرات الخاطئة، ونحتاج إلى نظرة الشرع، نظرة الإسلام، بعيدا عن تأويل نصوصه لكي نبرر النظرة الخاطئة التي أخذناها من البيئة التي نشأنا فيها. فالبيئة التي نشأنا فيها فيها كثير من الخير والحمد لله، ولكن فيها أشياء أثرت على التوحيد، أثرت على فهم الإسلام، أثرت على فهم الشريعة، أثرت على العلاقات والتقاليد التي يعيشها الناس، وفيها قسم لا بأس به من التحريف لدين الله عز وجل، ومن النظرة التي لا يرضاها الله سبحانه وتعالى. إذا لم نتعلم الإسلام ولم نتعلم أن هذا العلم للعمل وليس فقط للثقافة، يكون هذا من الخسران المبين. كيف ندرك أن هذا العلم للعمل وليس للثقافة؟ عندما نتعامل مع بعضنا البعض، عند التطبيق. عند التطبيق هل الإنسان يفهم، يعلم تماما حدود شرع الله في المعاملة، في النظرة إلى الزوجة، في النظرة إلى الأبناء، الزوجة في نظرتها إلى زوجها، أم أنه يقع هنا الخطأ ويقع هنا الخلل ويظلم بعضنا بعضا؟ كثير من الأسر للأسف لا يعرفون كيف يتعاملون. على سبيل المثال، كل الناس يمزحون، وفي داخل البيوت الأقارب يمزح مع بعضهم مع بعض، ولكن كيف يمزح الرجل مع المرأة وكيف تمزح المرأة مع الرجل؟ لابد من أخلاق النبوة، فإذا اتبعنا أخلاق النبوة عندئذ نبتعد عن كثير من الأخطاء. ومع هذا فمن العلم الشرعي أن نرى أو أن نؤمن أن الزوجة لها شخصيتها وأن الزوج له شخصيته، وأنه لا يمكن أن نسحق شخصية الآخر والشيء الذي بيننا وبينه حدود الشرع. أما طبائعه، أما عاداته، أما اختياراته الشخصية، فيجب أن تكون محترمة، ويجب أن تكون مقدرة إلى آخر ما هنالك. ومع هذا فقد يقع شيء من الاجتهادات وخلاف في وجهات النظر. وقد حصل هذا في بيت النبوة. النبي صلى الله عليه وسلم في بيته كان يقع شيء من الخلاف حول بعض القضايا كالنفقة وغيرها، والعلاقات بين الزوجة، بين أفراد الأسرة الكبيرة بخاصة زوجاته صلى الله عليه وسلم، كانت هناك بعض الحساسيات وبعض الإشكالات. فقليل الاحتكاك الساخن لا يفسد للود قضية، وإنما يتم السيطرة عليه بعقلانية وبهدوء وتعود الأمور إلى طبيعتها. من الذي يصنع هذا؟ صاحب الدين والخلق. من التي تصنع هذا؟ صاحبة الدين والخلق. وينبغي أن نصر على هذا الموضوع، الدين والخلق. في الخطبة الماضية ذكر لي أحد الإخوة، قال أثرت بعض القضايا ولم تحدثنا عن الحلول. يا أخوانا، الحل واضح. الحل العلم الشرعي هو الذي يجعلنا نغير ما بأنفسنا من المفاهيم. فلا بد أن نطلب العلم الشرعي وأن نستمر في طلب العلم الشرعي، لأننا إذا توقفنا عن طلب المعرفة أصبحنا متخلفين. فلا بد باستمرار أن نعيد النظر فيما فهمناه اليوم، فقد تنضاف معلومة في الغد فتضبط ما فهمناه اليوم وتوجهنا توجيها سليما أفضل. وانظر في حياتنا نحن المسلمين، أين طلب العلم الشرعي؟ أين طلب العلم الشرعي الحقيقي؟ أين؟ أين القراءة؟ أين حضور مجالس العلم؟ أين تدارس العلم؟ إذا عملنا نسبة يعني فيما بيننا مخجلة جدا، هذه النسبة التي تقرأ والتي تحضر الدروس قد تصل إلى نصف بالألف من المسلمين الذين يحضرون الدروس أو يقرؤون في الكتب أو يتابعون المعرفة. طيب ماذا نصنع في أوقاتنا؟ هذا سؤال كبير يجب أن يجيب عليه كل واحد منا. ما الذي ندخله إلى نفوسنا؟ ما الذي يدخل عن السمع، عن طريق السمع وعن طريق البصر إلى الفؤاد إلى العقل، ويؤثر فيه وفي اتجاهاته وفي خياراته وفي اهتماماته؟ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الشيء الآخر هو مجالس العلم للرجال والنساء، بمعنى يجب كل إنسان أن يسعى إلى أن يشكل، إلى أن ينضم إلى مجموعة صالحة مصلحة يرضى أن يكون فيها عضوا فاعلا يضم جهده إلى جهودهم، وأيضا يفرح بأن تنتقل إليه تأثيراتهم الإيجابية في الفكر، في الفهم، في السلوك، في الأخلاق، في المعاملة. فهذا الأمر دين، ويجب أن ننظر عمن نأخذ هذا الدين. وأن يتيح الرجل لزوجته علاقات مع الصالحات من المؤمنات، فهذا يطورها، يفجر الطاقات الطيبة داخل النفس ويجعلها إنسانة إيجابية في الحياة، وهو أيضا يفعل هذا الشيء. وأيضا الصحبة، الصحبة يا إخواني، الصحبة لها أثر كبير جدا في حياتنا. وكثير من الناس فيهم جوانب خير يذهبون إلى أصحاب عندهم شيء من التساهل والغفلة أو شيء من الانحراف، ولكن شخصيتهم مؤثرة، فيؤثرون على هؤلاء الذين فيهم الطيبة وفيهم الجانب الطيب، ويوم القيامة سيلقون الله سبحانه وتعالى، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. كم من إنسان يخرج من صلاة الجمعة وفي قلبه شيء من حب التوبة والإنابة واستمرار الخير في حياته، يلقى أصحابه فيستهزئون منه ويقولون شو أصبحت شيخا وأصبحت كذا، وإذا به يضعف المسكين ويذهب. فالصحبة لها تأثير كبير، وخاصة إذا صحبة الإنسان شكى لهم هموم بيته وإذا بهم ينقلون إليه فتاوى البيئة الجاهلة ونظرات البيئة الجاهلة، فيزيدونه هما على هم وغما على غم. فالصحبة الصالحة الطيبة الواعية المفكرة هي التي تساعدنا على الخروج من كثير من أزماتنا نحن المسلمين. إذا أردنا أن ننظر هل نحن نتمتع بآيات الله عز وجل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فلننظر إلى بيوتنا، هل فيها المودة والرحمة؟ فإذا وجدنا غير ذلك فنحن نسيء إلى أنفسنا وإلى أولادنا، ونحن لا نحقق مراد الله عز وجل من اللقاء بين الذكر والأنثى لإقامة الأسرة المؤمنة الطيبة. أسأل الله عز وجل أن يعيننا فيما سمعناه على نقد موضوعي لحياتنا وتوبة إلى الله سبحانه وتعالى صادقة. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من الضلالة والردى ومن الشك والعمى. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته واسعوا في مرضاته وتفقهوا في الدين واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأكثروا من الصلاة على نبيكم صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شابات المسلمين، اللهم اهد رجال المسلمين، اللهم اهد نساء المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم عافنا وعاف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولمن له حق علينا، واحفظنا في أزواجنا وفي ذرياتنا، واهدنا إلى صراطك المستقيم. والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.